محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام إلى أنه من الذي يرث حق القصاص؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. الأول، القول الأول، أن الذي يرث حق القصاص كل من يرث المال. يعني وارث المال إذا مات الإنسان من الذي يرثه؟ هذا هو الذي يرث حق القصاص، سواء كان هذا الوارث نسبيا أو سببيا، سواء كان النسبي من الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة، على تفصيل وبيان في كتاب الإرث. إلا الزوجين، إلا الزوجين، هذا استثناء. الزوجة وإن كانت ترث حق القصاص، الزوج وإن وإن كانت ترث المال، الزوج وإن كان يرث المال لكنه لا يرث حق القصاص، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذا عام وشامل للزوجين، لكن الإجماع قائم على أن ماذا يستثنى من وارث المال في مقام أنه إرث حق القصاص الزوجين، فيبقى غير الزوجين تحت عموم الآية. هذا هو القول الأول. القول الثاني، أن الذي يرث حق القصاص العصبة. من هم العصبة؟ هم الأب ومن يتقرب إلى الأب كالأعمام وأولاد الأعمام لا غير، فالأخوة والأخوات من الأم وكل من يتقرب إلى المجني عليه عن طريق الأم كالأخوال وغيرهم لا يرث هذا الحق. هذا القول الثاني. القول الثالث، أن الذي يرث الحق الرجال فقط دون النساء، لرواية أبي العباس عن الصادق عليه السلام. الشهيد الثاني يختار القول الأول، وهو أن الذي يرث حق القصاص هو الذي يرث المال إلا الزوجين. مطلب جديد، هل يعتبر الاستئذان من الإمام أو من الحاكم الشرعي قبل إقامة القصاص، يعني قبل الاقتصاص والشروع بالاقتصاص، هل يعتبر الاستئذان من الحاكم؟ أيضا وقع الخلاف على قولين. القول الأول، أنه لا يعتبر الاستئذان وتبادر للولي إلى الاقتصاص من الجاني من دون حاجة إلى إذن الإمام أو الحاكم الشرعي. مستدلين على هذا القول، أولا بأن الولي هو صاحب الحق، لقوله تعالى: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا وجه لتوقف استيفاء حق الولي على غير المستحق وهو الحاكم. الحاكم لم يثبت له هذا الحق، والذي ثبت له الحق هو الولي، فكيف نقول بأنه صاحب الحق يتوقف استيفاء حقه على الاستئذان ممن لا يستحق، أو على أنه الاستئذان من غير مستحق؟ هذا أولا. وثانيا، أن الحق ثابت للولي أم لا ثابت؟ لو شككنا بقيد زائد على ذلك كما في المقام، نحن نشك في المقام في أن استيفاء الحق بعد ثبوته يتوقف على الإذن أم لا، يعني نشك، هنا نتمسك بالبراءة لنفي هذا القيد الزائد ولنفي اشتغال ذمة الولي بهذا القيد الزائد. نتيجة ذلك عدم اعتبار الإذن. هذا هو القول الأول. نعم، نحن بعد أن نفينا اعتبار الإذن، هنا نقول بأن الأولى أن يستأذن من الإمام أو يراجع الإمام أو يراجع أنه الحاكم. والوجه في هذه الأولوية هو أن القصاص من الأمور الخطيرة القصاص يتوقف على أمور تقدمت، لابد على المقتص أن يعرف حدود الجناية، كيفية وقوع الجناية، هل يمكن الاستيفاء أم لا، لكي لا يحدث هناك نزاع، الاحتمال أن تكون هناك زيادة في الاستيفاء أو نقيصة، إذا زيادة الجاني لا يرضى بالزيادة، إذا نقيصة أنه ولي المجني عليه أو المجني عليه إذا كان القصاص في الطرف لا يرضى بالنقيصة. وأيضا من الأمور التي تقدمت عدم وقوع المثلة ونحو ذلك من الأمور التي يفضل والأولى أن يراجع الإمام أو الحاكم الشرعي لمعرفة حدود الاقتصاص وكيفية الاقتصاص. تقدم فيما سبق أنه يستحب أن نأتي بشاهدين بينة، يعني شاهدين عدلين أيضا لكي لا تقع هذه الأمور التي ذكرناها. هذا هو القول الأول. إذن القول الأول نتيجته عدم اعتبار الإذن وأولوية مراجعة الإمام. القول الثاني يقول لا، يعتبر الاستئذان مطلقا، يعني مطلقا ماذا؟ سواء كان الاقتصاص من نفس الجاني أو من طرف وعضو من أعضاء الجاني، يجب الاستئذان من الإمام أو الحاكم. طبعا يترتب على هذا القول الثاني أن الولي لو ذهب واقتص من دون الاستئذان، يعني اعتد واكتفى بأنه نفسه، يعني هو قال لا أنا أعرف، وهذا قطع يد نقطع منه يد، من دون أن يراجع الإمام أو يراجع الحاكم، هذا يثبت عليه التعزير. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه لو فرض أن الأولياء كانوا جماعة يعني متعددين وليس وليا واحدا، هل يجوز لبعضهم أن يعتد بالاستيفاء بالحق ويقيم القصاص من دون مراجعة باقي الأولياء والاستئذان منهم، أم لابد من أخذ الإذن من جميع الأولياء؟ هنا أيضا في المسألة قولان. الأول أن الاستيفاء متوقف على إذن الجميع، يعني الحاضر ينتظر الغائب أو لا أقل يأخذ الإذن من الغائب، فلا بد من إحراز إذن جميع الأولياء، هذا القول الأول. القول الثاني أن الاستيفاء يكون حقا للحاضرين من الأولياء من دون أن ينتظر الحاضر الغائب من الأولياء أو يأخذ الإذن منه. ما هو دليل القول الأول الذي هو مفاده أن الاستيفاء متوقف على إذنهم أجمع؟ أولا تساوي الجميع في الحق، هم أولياء متعددين، نفرض أربع أولياء، أربع أولياء كل ولي حقه يساوي الآخر، فبالتالي ليس لأحدهم، يعني واحد منهم يأتي و يعني يأتي ويقيم القصاص من دون أن يستأذن من الباقي. الدليل الثاني طبعا نفس الدليل الأول، أن إحنا قلنا دليل ثاني وهناك دليل ثالث. زين، على العموم هذه الأدلة الثلاثة سنطبقها إن شاء الله، نقرأها في الشرح، لكن هذا خلاصته أن هذا حق مشترك بينهم بالسوية، وليس لأحدهم أن يستوفي الحق من دون أن يستأذن من الباقي. دليل القول الثاني أنه لا، الاستيفاء يكون حقا للحاضر من الأولياء دون الغائب، الإجماع. ويتفرع على ذلك أن الأولياء الذي بعضهم حاضر والبعض الآخر غائب، لو حدث بينهم اختلاف بحيث اختار الحاضر القصاص والغائب اختار الدية، وقام هذا الحاضر باستيفاء الحق بحيث اقتص من الجاني. هنا يكون هذا المستوفي ضامنا لنصيب الباقين الغائبين من الدية. نعم يجوز للحاضر أن يستوفي، لكن عليه الضمان لدليلين: الأول ثبوت السلطنة والولاية للحاضر بآية السلطنة، آية السلطنة: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وهذا ولي، والسلطنة والولاية ثابتة له. الثاني أنه لو كان هناك خلاف، هذه قاعدة نحفظها وقاعدة تكررت فيما سبق وسنستفيد منها إن شاء الله فيما يأتي، هذه القاعدة تقول: لو حدث خلاف بين الأولياء فالذي يختار القصاص يغلب جانبه، يعني نغلب جانب القصاص، فيما لو اختار البعض القصاص واختار البعض الآخر التصالح على الدية أو العفو، هنا نقدم القصاص. وسبب هذا الدليل الثاني أنه المجعول أولا القصاص، بعد ذلك يأتي لو تصالحا يأتي أنه ماذا؟ الدية، وفي طول الدية أيضا العفو. فإذا احنا عندنا مراتب طولية: المجعول أولا في الشرع القصاص، وسأكرر هذا الكلام أيضا فيما سيأتي من الشرح، ثم في طوله لو تراضيا وتصالحا، يعني ولي المقتول ويا الجاني مع الجاني لو تصالحا وتراضيا بأزيد بأقل بنفس الدية المقدرة، فتصل النوبة إلى الدية ويجوز للولي أن يعفو أيضا بلا مال. إذن الدليل الثاني هو أن نغلب جانب القصاص فيما لو حدث اختلاف بين الأولياء، ومن هنا لو عفى البعض عن القصاص، سواء كان هذا العفو بنحو التراضي على الدية أو بلا مقابل، هذا لا يسقط حق الباقين في الاختصاص من الجاني. يعني مثلا لنفرض أنه الحاضر عفى عن الجاني، عفى عنه إما تراضى معه على الدية أو بلا مقابل، الغائب لا يسقط حقه في المطالبة بالقصاص، ولو طالب بالقصاص يقدم ويغلب جانب القصاص. ويشهد لذلك أنه في مورد حضور جميع الأولياء، يعني جميع الأولياء حاضرين، لو وقع الخلاف بينهم والنزاع بأن عفى البعض عن الجاني، هنا يكون الجاني قد أحرز بعض نفسه لأن هناك عفو، يعني كأن الجاني، نتصور أن الجاني ماذا؟ مقسم بعدد، كان الأولياء أربعة، الجاني مقسم إلى ربع 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 وربع، فبالتالي لو أحد الأولياء الأربعة عفا، الجاني يحس ربع نفسه بسبب العفو الصادر عن هذا الولي. ومع ذلك لو طالب الثلاثة نطبق قاعدة ماذا؟ التغليب، نغلب جانب القصاص فيقتل الجاني ويكون المطالب بالقصاص ضامنا لحق الباقين من الدية كما سنبين بعد قليل. إذا كان في مورد حضور جميع الأولياء نحن نقول بهذا القول، فما ما نحن فيه يكون ذلك أولى. لماذا؟ لأننا فيما نحن فيه لم نفترض حضور جميع الأولياء، بل قلنا أن البعض حاضر والبعض غائب، الجاني لم يحرز عفو الغائبين فلم يحرز شيء من نفسه، الحاضر طالب بالقصاص، فحينئذ يستوفى الحق ويقتل الجاني بالأولوية. واضح وجه الأولوية؟ طيب، والثمرة بين القول بجواز أنه المبادرة إلى الاقتصاص وعدم جواز المبادرة، نعم، أنه على القول بالجواز إذا قلنا يجوز أن يبادر ويقتص، على القول بالجواز لا يعزر المبادر إلى الاقتصاص، على القول بعدم جواز المبادرة لا يعزر، كما هو الحال في توقف الاقتصاص على الإذن وعدم توقفه على الإذن من الإمام أو الحاكم. ماذا قلنا؟ قلنا بناء على عدم اعتبار الاستئذان من الإمام أو الحاكم، لو استقل الولي بالقصاص لا يعزر، وبناء على أن الإذن مطلوب على نحو الوجوب مطلقا وأنه يجب على الولي الاستئذان من الإمام أو الحاكم، لو لم يستأذن واستقل بالقصاص يعزر. ثم مسألة مرتبطة بالمقام، وهي أنه لو كان الولي صغيرا، يعني طفل صغير وكان له أب أو جد مثلا موجود، نفرض أنه الجناية كانت على أمه مثلا، هنا ليس للأب أو الجد الاستيفاء والاقتصاص. لماذا ليس للأب أو الجد؟ لأنه لا يعلم ماذا يريد الصغير، هل الصغير يريد الاقتصاص أو يريد العفو؟ الاقتصاص والقصاص حق ثابت لمن؟ للصغير، وهو ما زال صغير، فبالتالي نحن لا نعرف هل يريد أن يعفو أم يريد أن يقتص، فحينئذ ليس للولي أن يستوفي الحق قبل أن يبلغ ويكبر هذا الصغير لا أقل، يكون على مستوى من الفهم ويدرك أنه ماذا يريد أن يفعل. هذا أولا. وثانيا، الغرض من القصاص هو التشفي وإشفاء غليل الصدر والقلب، والصغير لا يفهم، فلا يتشفى بقتل، فلا يتشفى هذا الصغير فيما لو قتله الولي. هنا يحبس الجاني إلى أن يبلغ الصغير، هذا قول، لكن الشيخ رحمه الله قال أن الأمر يرجع إلى الولي. لماذا يرجع إلى الولي؟ أولا أن الولي قد جعل وليا والوصي قد جعل وصيا على الصغير. الآن على خلاف في هذه المسألة، هل لا بد من مراعاة مصلحة الصغير في جميع الأمور والتقلبات والتصرفات التي تصدر من الولي أم لا؟ هذا على خلاف، لكن الشيخ أنه الظاهر أنه رأي شيخ الطائفة أنه لا بد أن يراعي المصلحة. فإذا الدليل الأول أن الأمر يرجع إلى الولي ليس إلى الصغير. لماذا؟ لأنه لو أحيانا تقتضي المصلحة تعجيل العقوبة فيجوز للولي الاقتصاص. ثانيا أن التأخير قد يؤدي إلى تفويت الحق وتفويت القصاص، لاحتمال أن الجاني إذا حبس، لنفرض هذا الصغير عمره سنتين حتى مثلا يصير عمره 15 سنة أو 16 سنة مثلا، زين، قد يموت هذا الجاني أو يفر الجاني من السجن أو يفوت أنه الحق. ولهذا يقول الشيخ أنه الأمر يرجع إلى الولي لا إلى الصغير. الشهيد الثاني يقول هذا القول من الشيخ هو الأجود. طيب، الحكم الذي ذكرناه بالنسبة للصغير بعينه ما ذكرناه يرجع إلى المجنون، فولي المجنون أنه له أن يراعي مصالح المجنون والأمر يرجع إليه في الاقتصاص. ثم الكلام يعود إلى المسألة السابقة، أن الأولياء، أولياء المجني عليه، إن حدث صلح بين بعضهم وبين الجاني، هذا الصلح الذي حدث تصالح على الدين، هذا الصلح الذي صدر من البعض هل يستلزم سقوط حق الباقين في المطالبة بالاقتصاص؟ لنفرض أنه الأولياء أربعة، اثنين تصالحوا مع الجاني قالوا لا إحنا أنه تعطينا مثلا الدية، تعطي لي كل واحد منا 500 دينار، الجاني أيضا يريد أن يحافظ على نفسه فقبله، فالباقين هل يسقط حقهم في المطالبة بالاقتصاص؟ هذا تقدم قبل قليل، الأولياء الذين بعضهم حاضر والبعض الآخر غائب. إنزين، وأيضا هناك رواية الحسن بن محبوب تدل على ماذا؟ تدل على أنه الحق بالنسبة للباقين لا يسقط، يعني حق المطالبة يبقى. السر في ذلك أن المجعول لجميع الأولياء الأربعة ابتداء الاقتصاص، إنما تصل المجال إلى الدية فيما لو حصل التراضي، اثنين تراضوا مع الجاني، اثنين باقي حقهم فلا يسقط كما قلنا تقدم قبل قليل هذا الكلام فلا نعيد. وأيضا رواية الحسن بن محبوب سنقرأها في التطبيق. وجل الأصحاب ذهبوا إلى هذا الحكم وقالوا بأنه إذا تراضى بعض الأولياء مع الجاني هذا الرضا والتصالح لا يستلزم سقوط حق الباقين في المطالبة بالاقتصاص من دون توقف، يعني الأصحاب حكموا بهذا الحكم من دون توقف جل الأصحاب. هنا نسأل لماذا الشهيد الأول عبر في المتن على الأشهر وعلى الأشهر أنه هذا التعبير يظهر منه أن هناك شيء في المسألة؟ السر في هذا التعبير وفي هذا القول هو أن هناك بعض الأخبار التي تدل على أنه لو صالح بعض الأولياء الجاني يسقط حق الباقين في الاختصاص ويكون المرجع إلى الدية لا غير، يعني لو كانوا أربعة اثنين تصالحا على أنه الدية، الاثنين الباقين يسقط حقهم في المطالبة بالقواد وبالقصاص ولا بد أن أنه ينتقل الأمر إلى الدية لا غير. هذا هو سر التعبير بالأشهر كما سيتبين لكم عند قراءة العبارة. نرجع إلى مبنى المشهور. مبنى المشهور ماذا كان يقول؟ هو أن تصالح البعض لا يسقط حق الباقين في المطالبة بالقواد. بناء على هذا القول قد تكرر مرارا وتكرارا عندما كنا نشرح في باب القصاص أن المجعول أولا في الشريعة هو الاقتصاص والقواد، وأن هذا حق ثابت لولي المجني عليه. ثم لو حدث تصالح وتراضي حينئذ على الدية سواء كان بالزيادة أو النقيصة أو بالمقدر الشرعي حينئذ ينتقل الأمر إلى الدية، وإن حدث عفو بلا مقابل فينتقل الأمر إلى العفو بلا مقابل. لماذا؟ لأن هذا حق ثابت للولي، لولي المقتول. ولي المقتول له أن يسقط هذا الحق في مقابل المال، وله أن يسقط هذا الحق بالمجان. هنا إذا تعدد الأولياء، البعض رضي بالدية سواء الدية الشرعية أو كانت أزيد من الدية الشرعية أو كانت أقل، والبعض الآخر طالب بالاقتصاص، قلنا يقدم جانب من طالب بالاقتصاص والقواد وقتل الجاني. هنا على رأي المشهور نقدم الاقتصاص، لكن ماذا؟ الذي طالب بالقصاص عليه أن يدفع حصة الدية بالنسبة إلى الجاني. شلون؟ خلنا نفرض الآن مثال، لو كان الأولياء اثنين أحدهما طالب بالقصاص الآخر تصالح على الدية بـ1000 دينار مع الجاني، هنا نقدم جانب القصاص، يعني ماذا؟ يعني نقتل الجانب الذي طالب بالقوت عليه أن يدفع 1000 دينار إلى الجاني قبل قتله. حطوا بالكم، لماذا؟ لأنه هو الآن ملك نصف نفسه ب1000 دينار، أنت تريد قتله، تريد قتله تعطيه 1000 دينار وتقتله، يعني النسبة التي تصالح عليها هذه النسبة سواء كانت أزيد أقل نفس الدية الشرعية، زين، المهم أنه تصالح مع أحد الأولياء ب1000 دينار، أنت تريد أن تأخذ حقك أيها الولي الآخر المطالب بالقتل، عليك أن تدفع إليه ما تصالح عليه مع الولي الآخر وهو 1000 دينار، ثم بعد ذلك ماذا؟ تقيم القصاص. هذا كله لأن الجاني ملك نصف نفسه ب1000 دينار. إنزين، لو فرضنا أنهم 3، لو تصالح واحد من 3 مع الجاني على 1000 دينار، الجاني يملك ثلث نفسه ب1000 دينار، وهكذا لو كانوا 4 أو أكثر، الكلام هو الكلام، لو كانوا 4 وأحدهم تصالح معه ب500 دينار فهو يملك ربع نفسه ب500 دينار، الذين يطالبون بقتله لابد أن يعطونه 500 دينار قيمة الربع الذي تصالح، ثم بعد ذلك يقتلون هذا الجاني. ثم المصنف يذكر فروع مرتبطة بالشروط المتقدمة. الفروع هكذا، أنه الفرع الأول، نعم الفرع الأول هكذا، أنه لو اشترك الأب مع شخص أجنبي في قتل ولده، يعني الأب قتل ابنه لكن قتل ابنه مع شخص أجنبي، اشترك في قتل الولد، هنا من الشرائط المعتبرة في باب القصاص انتفاء الأبوة. هذا أب، الأب لا يؤخذ بولده، يعني الأب لا يقتل بولده، هنا القصاص يكون على الأجنبي فقط، لكن أنه ليس من العدل وليس من أنه حتى الآية فلا يسرف في القتل، هذا إسراف في القتل أن نقتل الأجنبي، نقول لأن هذا أب لا يقتل، هو اشترك في الجناية، فبالتالي لو أراد الولي، ولي هذا الولد الاقتصاص، له الاقتصاص، يقتص من الأجنبي، ولكن على الأب الذي لا يقتل بولده أن يدفع نصف الجناية يعطيها إلى الأجنبي أو إلى ولي الأجنبي. نعم، ثم نعم ذكر فرعا آخر، وهو أنه وكذا، نعم لو حدثت الجناية بنحو الاشتراك، أنه مسلم وكافر اشترك في قتل يهودي أو نصراني، يعني ذمي، هنا نقول الاشتراط التساوي في الدين، المسلم لا يقتل، لأن المسلم لا يقتل بالكافر، حينئذ يكون القصاص على من؟ يعني إذا أردنا أن نقتص، نقتص من هذا الكافر، لكن لو أردنا أن نقتص من الكافر نقول للمسلم عليك نصف دية الذمي الكافر، اللي هي كانت الدية 800 درهم، نصفها 400 درهم، فأنت تعطي 400 درهم إلى الكافر الذي اشترك مع المسلم في قتل الذمي، يعني تعطي نصف دية الكافر لكي نقتص من الكافر. وأيضا ذكر فرع آخر، وهو أنه لو حدث القتل على نحو الاشتراك بين القتل العمدي والقتل الخطئي، نحن قلنا في القتل العمدي القصاص هو الثابت، وأما في الخطأ وشبه العمد فهنا لا يثبت القصاص. طيب هنا قتل، خلنا نفرض هكذا من باب الفرض، أنه 2 أحدهما ألقى حجر بس غير قتال، في جهة لم يرد قتل هذا الشخص لكن الحجر أصاب هذا الشخص وجاء الآخر وأجهز عليه بالسيف. الأول أصابه خطأ، ولنفرض أن كل سبب بوحده كان موجب للقتل، الأول أصابه خطأ لم تكن له نية القتل، والآلة لم تكن آلة قتالة حتى يقال بأنه هنا يشتبه أنه عمد، فبالتالي نقول هذا من قبيل القتل الخطأ. أما الثاني أجهز عليه بالسيف، بعد واضح أنه قتل عمد. الآن ما هو الحكم؟ نقول الثابت في القتل العمدي أنه القصاص. زين، فجيبوا هذا الشخص الجاني الذي كان متعمدا إلى القتل واقتلوه. طيب والخاطئ، القتل الخطأ، القتل الخطأ يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه لأنه مشترك معه نصف الدية، فبالتالي نصف الدية قلنا في نصف الدية هذه تأخذ ممن لو كان القتل خطأ؟ من العاقلة. حينئذ لو أردنا قتل العامد لابد أن نرد زين ماذا عليه؟ نصف ديته. زين، يعني نأخذ من الخاطئ أو من عاقلة الخاطئ نصف الدية ونردها على العامد، وبالتالي يكون هذا الحكم نعم مطابق لعدم الإسراف في القتل، ومطابق لأنه القواعد المضروبة في باب القصاص. نطبق هذا المقدار لنرى أين نصل. قال رحمه الله: ويرثه، أي القصاص، وارث المال مطلقا إلا الزوجين لعموم آية أولي الأرحام، خرج منه يعني من العموم الزوجان بالإجماع، فيبقى الباقي، يعني يبقى أنه غير الزوجين يبقى تحت العموم، فبالتالي أولي الأرحام يعني غير الزوجين هم الذين يرثون حق القصاص. هذا القول الأول. وقيل ترثه العصبة وهم الأب ومن تقرب به. من الذي تقرب إلى الأب؟ أنه الأعمام وأولاد الأعمام وإلى آخره من جهة الأب لا غير، دون الإخوة والأخوات من الأم. ومن يتقرب بها يعني بالأم من الخؤولة يعني الأخوال وأولادهم يعني أولاد الأخوة. وهناك قول ثالث أنه لا، الذي يرث الحق الرجال ويمنع النساء، لهذا قال: وفي ثالث يختص المنع بالنساء لرواية أبي العباس عن الصادق عليه السلام، ثم يقول: الشهيد الثاني والأول أقوى، يعني هو التوريث لمن يرث المال نورثه حق القصاص عدا الزوجين. ويجوز للولي الواحد المبادرة إلى الاقتصاص من الجاني من غير إذن الإمام، لقوله تعالى: فقد جعلنا لوليه سلطانا، لأنه حقه، هذا الولي هو الذي جعلت له الولاية والسلطنة وحق ثابت له، فلماذا يستأذن من غيره، من غير المستحق؟ والأصل يعني عند الشك براءة الذمة من توقف استيفاء الحق على استئذان غير المستحق. ثم يقول: وإن كان استئذانه أولى لخطره، يعني هذا القصاص أمر خطير تترتب عليه أمور كثيرة، واحتياجه يعني القصاص إلى النظر، وخصوصا في قصاص الطرف، وهذا هو الحق في قصاص الطرف، مشكل للغاية أنه لا بد من تقدير الشجة أو الضربة أو مكان القاطع وغير ذلك من الأمور، ثم كيفية الاستيفاء، أحيانا لا يمكن الاستيفاء، قد يكون الاستيفاء مؤديا إلى أنه السراية وقتل الجاني، فبالتالي لا بد أن هذه الأمور تؤخذ بعين الاعتبار. لهذا قال: وإن كان استئذانه أولى لخطره واحتياجه إلى النظر، وخصوصا في قصاص الطرف، لأن الغرض معه بقاء النفس في قصاص الطرف. نحن نريد أن نقتص من الجاني ويبقى الجاني على قيد الحياة. وقطع يد نقطع يده، مو أنه نقطع يده ويموت، بالتالي نكون نحن الجنات ويكون هو المجني عليه، لأن الغرض معه بقاء النفس، ولموضع الاستيفاء حدود لا يؤمن من تخطيها لغيره، يعني لغير الحاكم أو لغير الإمام. وذهب جماعة إلى وجوب استئذانه مطلقا، فيعزر يعني هذا الولي لو قلنا بوجوب الاستئذان من الحاكم أو الإمام، من الإمام أو الحاكم، ولم يستأذن يعزر، لو استقل واعتد يعني اكتفى بأنه ما أتى به هو من القصاص. وإن كانوا جماعة توقف الاستيفاء على إذنهم أجمع، سواء كانوا حاضرين أم لا. لماذا؟ لتساويهم في السلطان والاشتراك الحق لا يستوفيه بعضهم، ولأن القصاص موضوع للتشفي ولا يحصل بفعل البعض. زين، البعض يتشفى والبعض الآخر، زين لابد أن يكون أنه لابد من وجود الجميع والاستئذان من الجميع كي يحصل التشفي. وقيل والقائل به جماعة منهم الشيخ والمرتضى مدعين الإجماع للحاضر من الأولياء الاستيفاء من غير ارتقاب حضور الغائب ولا استئذانه. هذا القول الثاني يقول أنه فقط الحاضر هو الذي له هذا الحق، الغائب أصلا الحاضر لا يحتاج أن يستأذن من الغائب ولا أن ينتظر، يعني من غير ارتقاب، يعني من غير انتظار، فبالتالي يستوفي الحق. وهذا هو قول الشيخ والسيد المرتضى والدعوة عليه الإجماع. طيب الآن لو استوفى هذا البعض، بعض الأولياء الحق، يقول ويضمن المستوفي حصص الباقين من الدية لتحقق الولاية للحاضر فيتناوله العموم ولبناء القصاص على التغليب. أقول الحاضر له ولاية أم لا، له سلطان أم لا؟ عموم الآية تقول له سلطان، من قتل مظلوما ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه وهذا وليه، فله ولاية وله سلطان، فالولاية متحققة للحاضر ويتناوله عموم آية السلطنة، هذا أولا. ولبناء القصاص على التغليب، لأنه ماذا لو حدث خلاف بينهم، زين البعض اختار القصاص والبعض اختار التصالح والتراضي، يغلب جانب من اختار القصاص، لكن الذي اختار القصاص عليه أن يكون ضامنا وعليه أن يعطي حصص الباقين من الدية. ومن ثم لا يسقط يعني القصاص بعفو البعض على مال أو مطلقا، يعني شنو أو مطلقا؟ يعني بلا مال مجانا، بل للباقين الاقتصاص مع أن القاتل قد أحرز بعض نفسه فهنا أولى كما بينا في الشرح. وتظهر الفائدة في تعزير المبادر إليه وعدمه الذي يبادر إلى الاقتصاص. زين، إذا قلنا بأنه تجوز المبادرة فبالتالي لا تعزير، وإن قلنا أنه لا تجوز فيعزر، فالفائدة في التعزير تظهر. أما قتله فلا، لأنه مهدر بالنسبة إليه، هذا الشخص الجاني مهدر الدم، لكن لا لكل أحد، للولي فقط، لولي المجني عليه. ثم قال ولو كان الولي صغيرا وله أب أو جد لم يكن له، يعني للأب أو الجد، أي لوليه من الأب والجد الاستيفاء إلى بلوغه، يعني إلى بلوغ الصغير، لأن الحق له ولا يعلم ما يريده حينئذ، ما ندري، هذا صغير عمره سنتين، عمره 3 سنوات، لا نعلم أنه هل يريد الاقتصاص أم يريد الدية أو يريد العفو، وهذا حق ثابت له، فليس لغيره أن يستوفي الحق فلا بد أن ننتظر به إلى أن يبلغ، ونضع الجاني في السجن طيلة هذه المدة الطويلة ينتظر إلى أن يبلغ الصبي، وحينئذ إذا بلغ نسأله ماذا تريد، مقتل أم إلى غيره. هذا أولا. وثانيا، ولأن الغرض التشفي، والتشفي ولا يتحقق بتأجيله قبله، يعني تأجيل القصاص قبل بلوغ الطفل لكي يحصل له التشفي ويفهم، لا يحصل. وحينئذ، حينئذ شنو يعني؟ يعني أنه هذا حق ثابت الصغير، وليس للولي الاستيفاء فيحصل صغير. وقيل والقائل وأكثر المتأخرين تراعى المصلحة، فإن اقتضت تعجيله يعني تعجيل القصاص جاز، لأن محوطة بنظر الولي، الولي هو، فبالتالي وعليه أن يراعي هذه المصالح، فبالتالي الرأي رأي الولي، ولا ننتظر لنرى ما إذا اقتضت المصلحة التعجيل، ورأى الولي المصلحة تقتضي التعجيل فيقتص من الجاني. ولأن التأخير، هذا السبب الآخر أو الدليل الآخر، ربما استلم تفويت القصاص، يقول الشهيد الثاني وهو أجود، وفي حكم الصغير المجنون، ولو صالحه بعض الأولياء على الدية لم يسقط القود عنه. يعني لو بعض الأولياء تصالح مع الجاني، لو صالحه يعني بعض الأولياء صالح الجاني على الدية، زين، هل يسقط القود عن الباقين؟ يعني يكون لا حق لهم في المطالبة بالاقتصاص أم لا؟ لم يسقط القود عنه للباقين على الأشهر. أنا قلت في الشرح بأن هذا التعبير على الأشهر يحتاج إلى شرح، مع أن العلماء، يعني جل العلماء، أفتوا بهذا الحكم من دون توقف. إذن لماذا عبرت على الأشهر؟ سيتبين. لا نعلم فيه خلافا، بل شوف الشهيد الأول يقول على الأشهر، والشهيد الثاني ينفي وجود الخلاف في هذا الحكم، وقد تقدم ما يدل عليه، ورواه الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل وله أب وأم وابن، فقال الابن أنا أريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الأب أنا أعفو، وقالت الأم أنا آخذ الدية. قال الإمام عليه السلام فليعطي الابن أم المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفى عنه وليقتله. زين، هذه تمام الرواية. وكثير من الأصحاب لم يتوقف في الحكم. إذن لماذا قال الشهيد الأول أنه الأشهر؟ يقول الشهيد الثاني وإنما نسبه، يعني المصنف، إلى الشهرة لورود روايات بسقوط القود وثبوت الدية فيما لو، لاحظوا، فيما لو تصالح بعض الأولياء مع الجاني على الدية، هذا نفس التصالح من البعض يسقط حق القصاص، فالباقي لا يستطيعون أن يختاروا القصاص، ويكون الأمر فقط منحصر في المطالبة بالدية، والروايات واردة في ذلك كرواية زرار عن الباقر عليه السلام. وعلى المشهور، يعني على رأي المشهور، يردون، أي من يريد القوات من الأولياء، يعني هذا بعض الأولياء الذي اختار الاقتصاص، لا بد أن يرد عليه، يعني على الجاني، على المقتول نصيب المصالح من الدية. هذا أنا بينت في الشرح، قلت لو كانوا اثنين أحدهما طالب بالاقتصاص، الآخر تتطلب جانب الاقتصاص فنقتل الجاني، لكن الذي طالب بالقصاص لابد أن يرد على الجلف دينار. لماذا؟ لأن الجاني ملك نصف نفسه بألف دينار، فبالتالي يرد عليه ألف دينار. هذا معنى العبارة، يردون أي من يريد القود عليه، يعني على المقتول الذي سنقتله الآن، نصيب المصالح يعني البعض المصالح من الدية، وإن كان قد صالح على أقل من نصيبه. لماذا؟ لأنه له أن يصالح على الأزيد أو على الأقل أو على الدية المقدرة الشرعية. ننظر إليه نقول أنت الذي يطالب بالقصاص، ادفع إلى الجاني ألف دينار لأنه ملك نصف نفسه بألف دينار كي يجوز لك الاقتصاص منه، لأنه قد ملك من نفسه بمقدار النصيب فيستحق ديته. ولو اشترك الأب والأجنبي في قتل الولد اقتص من الأجنبي. ليش اقتص من الأجنبي؟ للشرط الذي هو نحفظه أنه انتفاء الأبوة، وهذا أب فلا يمكن الاقتصاص منه، فلا يبقى إلا الاقتصاص من الأجنبي. يقول اقتص من الأجنبي ورد الأب نصف الدية على الأجنبي. وكذا لو اشترك المسلم والكافر في قتل الذمي، كافر قتلوا أنه ذمي من أهل الكتاب، فيقتل الكافر إن شاء الولي، المسلم لا يقتل. لماذا؟ لاشتراط التساوي في الدين. لكن لا نتركه فقط نقتل، لا، نقول للمسلم أنه لابد عليك أن ترد نصف دية أنه الكافر. قلنا كم نصف الدية؟ 400 درهم، ويرد المسلم نصف ديته. وكذا كلام اشتراك العامد والخاطئ، هنا اشتراك حدث أنه قتل، لكن اشترك فيه من نوى القتل عمدا ومن أخطأ، فهنا قتل عمدي وقتل خطئي. العامد نقتله، الخاطئ لا نقتله. لماذا؟ شوف، فإنه يجوز قتل العامد، قتل العامد بعد أن يرد عليه نصف ديته، يعني نرد إلى العامد نصف الدية، لأن الآخر أيضا القاتل الآخر عليه أن يعطي الدية، فنعطي للقاتل العامد نصف الدية. من الذي يرد في القتل الخطئي؟ العاقلة. الراد هنا العاقلة، يعني عاقلة القاتل الخاطئ لو كان الخطأ محضا. وأما لو كان الخطأ شبه عمد فحينئذ ليست العاقلة التي ترد، وإنما الخاطئ هو الذي يرد نصف الدية على القاتل العمدي كي يقتل القاتل العمدي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.